السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا مع حلقة جديدة من حلقات برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في إتمام ما قد بدأناه من رحلة التدبر مع سورة الفاتحة. آخر ما حدثتكم به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح عن الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا هي سورة الفاتحة بالتحديد، وقلت لكم هذا أسلوب بلاغي في اللغة العربية، هو ذكر العموم وإرادة الخصوص. مثال ذلك حتى نستفيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت يداك. وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على ما قدمت يداه وعيناه ورجلاه، وما أكله بطنه، وما فكر به عقله، وما اعتقده فؤاده. لكن هذا المراد به ذكر الخصوص وإرادة العموم، لأن أغلب ما يباشر الإنسان أعماله بيده. مثال ذلك كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقرآن الفجر هنا ليس هو القراءة في صلاة الفجر وفقط، إنما المراد بها صلاة الفجر كاملة. فهذا عكس ما ذكرناه، إنما هو ذكر للخصوص وأريد به العموم، يعني ذكر الجزء وإرادة الكل. ثم بعد ذلك ندخل إلى تقسيم آخر لسورة الفاتحة، فأولها رحمة، ووسطها هداية، وآخرها نعمة. أخذنا الرحمة من قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأخذنا الهداية من قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وأخذنا النعمة من قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. وأنا ذكرت لكم هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم لأذكر لكم هذا التسلسل الحاصل في هذا التقسيم. إذن أولها رحمة، وثانيها هداية، وثالثها نعمة. فبقدر نعمة الله عز وجل عليك تنال من الهداية، وبقدر هداية الله سبحانه وتعالى لك تنال من الرحمة. إذن هذا الذي تعيشه من الهداية والتوفيق والسداد إنما هو أولا وأخيرا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة للصحابة، وهو الذي فعل ما لم يفعله أحد من العبادة والصدق والبذل والإخلاص واليقين بوعد ربه سبحانه وتعالى، ثم يقول لهم في نهاية المطاف: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حتى أنت يا رسول الله، حتى أنا، إلا يتغمدني الله عز وجل برحمته. ثم بعد ذلك ندخل إلى ثنايا هذه السورة. يفتتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد لله رب العالمين، وهذه براعة في الاستهلال أن تبتدأ هذه السورة والتي هي فاتحة كل مصحف بالحمد لله رب العالمين، وهو الثناء على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، لنا هنا مجموعة من الوقفات عند هذه الآية. الوقفة الأولى: الحمد لله. لاحظوا أن الحمد هنا جاء بالاسم ولم يأتي بالفعل. وهنا أسألكم وأقول: أيهما أدل على الثبوت، أهو الاسم أم الفعل؟ يعني لو قلت فلان صادق وفلان يصدق، فلان كاذب وفلان يكذب، أيهما أدل على الثبوت إذا قلت فلان كاذب؟ أما إذا قلت فلان يكذب، هو يكذب بين الحين والآخر، لكن كاذب ما أعطيناه هذه الصفة الثابتة بالاسم إلا لأنه يكذب دائما، وصفة الكذب فيه ثابتة. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى لم يكن محمودا بين الحين والآخر، بل هو محمود دائما وأبدا، محمود سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا، ومحمود حينما خلقنا، ومحمود بعد أن خلقنا. الله سبحانه وتعالى محمود وهو يقدر الخير وهو يقدر الشر. الله عز وجل محمود على خلقه للجنة وخلقه للنار. الله عز وجل محمود سبحانه وتعالى وهو يعطيك الصحة، وهو محمود سبحانه وتعالى وهو يبتليك بالألم والمرض. الله سبحانه وتعالى محمود وهو يغنيك، ومحمود وهو يفقرك. الله سبحانه وتعالى محمود وهو ينصر الأمة الإسلامية إذا استحقت ذلك منة منه. والله عز وجل محمود حتى وهو يقدر ابتلاء وامتحانا منه سبحانه وتعالى أن يذل الأمة الإسلامية بأعدائها. فالله محمود بكل حال، الله محمود بكل حال. الوقفة الثانية تتفرع عن الوقفة الأولى، وهو أن أقول إن العبارة التي نقولها أحيانا عن الله سبحانه وتعالى، قد ذكر بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، أن هذه العبارة غير صحيحة. ما هي هذه العبارة؟ هي قولنا الله عز وجل هو الذي لا يحمد على مكروه سواه، نقول هذه العبارة غير صحيحة. وإنما العبارة الصحيحة إذا شئت، إذا أردت أن تقولها، فقل الله سبحانه وتعالى يحمد على المكروه. فالله عز وجل يحمد على المكروه، وغيره يحمد أحيانا على المكروه. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحمد على النعمة، فالله عز وجل يحمد وهو يرسل النقمة لأعدائه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الخير، وإنما الشر فيما نرى نحن، الشر فيما يحصل في مفعولات الله سبحانه وتعالى، فيما يحصل على خلقه. أما وهو صادر من الله سبحانه وتعالى فهو خير. مثال ذلك للتقريب، هذا الأب يضرب ولده، يؤدبه بضرب يؤلمه، لكن من أجل مصلحته، وفعلا يستقيم الولد ويبتعد عن الشر من خلال هذا الضرب. هو بالنسبة للولد يراه شرا في بعض الوقت، لكن بالنسبة للأب فكلنا يجمع على تأييد هذا الأب على هذا الضرب لهذا الولد، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى، والأل هنا يسميها أهل العلم الاستغراقية، يعني كل أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. عندنا كذلك هنا وقفة ثانية، الحمد لله رب العالمين. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر من جهة، والشكر أعم من الحمد من جهة، وهذه أقولها من باب الذكرى، وإلا ربما كان في أذهانكم الفرق بين الحمد والشكر. الشكر يكون باللسان، ويكون بالقلب والجنان، ويكون بالجوارح والأركان، أما الحمد فيكون باللسان. لكن الحمد يكون مقابل نعمة، وحتى لو لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليك فتحمد الله سبحانه وتعالى. أما الشكر فلا يكون إلا حينما يعطيك الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما في الحمد فقال وله الحمد في الأولى والآخرة، فالله سبحانه وتعالى محمود حتى وإن لم يحمده خلقه. يعني لو أن الخلق استراضا أجمعوا كلهم على أن لا يحمدوا الله وأن لا يثنوا عليه، فهل الله سبحانه وتعالى محمود؟ نقول نعم محمود، كما أن الله سبحانه وتعالى واحد حتى وإن لم يوحده خلقه. يعني من باب الافتراض كذلك، لو أن الخلق كلهم أشركوا مع الله عز وجل غيره، فالله سبحانه وتعالى واحد حتى وإن لم يعبده خلقه ولم يوحده خلقه. فالله سبحانه وتعالى قوي قبل أن يخلق خلقه، وقوي بعد أن يخلق خلقه. والله سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفار قبل أن يخلق خلقه وبعد أن يخلق خلقه. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولم يستفد هذه الصفات من خلقه بعد أن خلقهم. مسألة ثالثة، الحمد لله رب العالمين، نحن نحمد الله عز وجل على ماذا؟ أكثر ما نتصور في الحمد لله سبحانه وتعالى أن نحمده على نعمة الصحة، على نعمة العافية، على نعمة الإسلام، على نعمة التوفيق، على نعمة التيسير، على نعمة الولد، على نعمة الزوجة، صحيح. لكن هناك ما هو أسمى مما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وهو أن تحمد الله عز وجل على كمالاته، أن تحمد الله على سمعه وعلى بصره وعلى جماله وجلاله وسموه وعلوه، وأن تحمد الله على كرمه وعلمه وحلمه، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى على كبريائه، أن تحمد الله عز وجل على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا من أجل وأسمى ما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. من نعمة الله عز وجل علينا العظيمة أن هدانا الله عز وجل إليه، وهو الإله الحق. كم من الناس، لا أقول في عهد آدم عليه السلام أو في عهد نوح عليه السلام أو في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يشركون مع الله عز وجل ويعبدون غير الله، لا، حتى في هذا الزمن هناك من هو ملحد لا يعبد شيئا لا ديني كما يقولون، أو يعبد أصناما أو يعبد أصحاب قبور ويستنجد بهم ويطلب منهم المدد. وأنت هديت إلى الله سبحانه وتعالى، هديت إلى الله الذي له المغفرة الواسعة والعفو العظيم والرحمة الكبيرة، وهديت إلى الله سبحانه وتعالى المطلع عليك، المحيط بك، العليم بحالك، الرحيم بما أنت عليه، الشافي القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي لا تفنى خزائنه. فالحمد لله أن هدينا إلى هذا الرب العظيم الذي يستحق العبادة، في حين أن كثيرا من الناس قد ظلوا وأظلوا في عبادتهم لأربابهم. إذن يجب علينا أن نتأمل في هذه النعمة. مسألة ثانية، كثير من الناس متى يحمد الله سبحانه وتعالى؟ إذا رأى من فقد هذه النعمة، فإذا رأى الفقير قال الحمد لله على نعمة الغنى، وإذا رأى المريض قال الحمد لله على نعمة الصحة، وإذا رأى الضال قال الحمد لله على نعمة الهداية. لا، عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى سواء رأيت من فقد هذه النعمة أم لم ترى، فأنت بحاجة إلى هذه النعمة، شعرت بالحاجة إليها أم لم تشعر. كثير منا يتصور ويستحضر عجزه وافتقاره بين يدي الله، متى؟ إذا افتقر، إذا شعرت بأني في موقف محرج شعرت بحاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وقعت في مصيبة شعرت بحاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مريضا شعرت بحاجتي إلى الله سبحانه وتعالى. لا، حتى وأنت في كامل صحتك وعافيتك وغناك وثراك واجتماع أهلك حولك، أنت بنفس الدرجة من الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك كما ذكره أهل العلم، لو أن إنسانا في البحر وتلاطمت به الأمواج وكاد أن يغرق، هو الآن يشعر بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما يذهب إلى البر وتستقر أموره يشعر أن الحاجة قلت. هذا غير صحيح. الحاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى في البر أو في البحر، في وقت الضيق أو في وقت الفرج، في وقت اليسر أو في وقت العسر، في وقت الغنى أو في وقت الفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بدعائه هذا المعنى الدقيق، وكان يقول في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي، ماذا قولوا معي؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى خور وضعف. الإنسان فعلا يمكن أن يستغني عن كل أحد، لكن ما يمكن أن يستغني عن الله عز وجل. الملك نعم، والمملوك نعم، والفقير والغني والكبير والصغير والمرأة والرجل كلهم على حد سواء لا يمكن أن يستغنوا عن ربهم سبحانه وتعالى. لذلك وجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. الحمد ليس أمرا هينا. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز في عشرات الآيات مسألة الحمد، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ها أنا أذكركم، الله سبحانه وتعالى يقول: وله الحمد في الأولى والآخرة. ويقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله، قل الحمد لله دائما وأبدا. الله عز وجل يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد أين؟ في السماوات وفي الأرض. الله محمود في الأرض ومحمود في السماء ومحمود في الملأ الأعلى، ومحمود وقد خلق جنته، ومحمود وقد خلق ناره، فالله محمود على كل حال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ويقول بعدها: والحمد لله وسبحان الله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. انظر إلى هذه العبارة اليسيرة التي نقولها إنها تملأ ما بين السماء والأرض، مع سعة ما بين السماء والأرض، إلا أنها تملأها لأنها عبارة عظيمة، خاصة إذا خرجت من قلب صادق معظم لله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا إلهجوا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، واحمدوه على كل حال. جاءك خير احمد الله، أصبت بمصيبة احمد الله، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير اطمأن، إن أصابه خير شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، وليس لذلك إلا للمؤمن. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.